له من توجيه لفظي مو نهي عن اليقين. فإذا كان هو حقيقة كما هو واضح ليس هو المراد، فلماذا استعمل لا تنقض اليقين وأراد النهي عن مقتضى اليقين اللي هو المتعلق اللي هو المتيقن؟ واضح هذا؟ فقلنا لو أطلق اليقين وأريد به مقتضى متعلقه يعني المتيقن مجازا لغوي او يكون مجاز للحد فقط الكلمه، او يكون شنو مجاز في الاسنان، وبالتالي ماكو تجوز في الالفاظ، او يكون كنايه. الكنايه هم ما فيها تجوز بالالفاظ، يعني من يقول زيد كثير الرماد استعملت لفظه زيد معنى زيد، واستعملت كثرة الرماد معناه كثير الرماد، فاضح وياي؟ فما تتجوز باللفظ، لا، المراد الاستعمالي، فاضح وياي؟ المراد الاستعمالي هو نفس المعنى الموضوع له، استعملت اللفظ في نفس معنى الموضوع له، مو عندنا دلالة استعمالية ودلالة جدية، المراد الاستعمالي هو على ما أريد من اللفظ يعني نفس المعنى الموضوع له باللفظ، هذا في الكناية كما في الإثنان في المجاز العقلي نفس الشيء، يستخدم هاي اللفظ، واضح هذا؟ فقلنا فأي الوجوه هو المرجح؟ مصنف تبعا للمحقق الاصفهاني اختار الوجه الرابع، قال الظاهر من النائين الثالث، الا ان الاقرب وياي الاقرب هو الوجه الرابع. زين شنو دليلك على اقربيته؟ ذكر المحقق الاصفهاني تقريبا ذكر سته قرائن على ذلك، سته مرجحات لهذا الوجه تقريبا. المصنف يذكر ثلاثه، الاول اللي تقدم انه فيه من البلاغه ما ليس في غير الكنايه بعد، واضح وياي؟ اطلق ملزوم اراده اللازم، ف يعني الكنايه ابلغ من المجال، واضح هذا؟ ابلغ من الحقيقه، ابلغ من الحديث العصري. زين جيد، بعد الوجه الثاني يقول هذا الوجه اللي هو الكناية فيه محافظة على استعمال لفظ اليقين في معنى اليقين، لأن المدلول الاستعمالي مراد لا ما مراد بالكناية، قلنا كما في الوجه الثالث نفس الشيء، ففيه المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها، فإن ظهور الأخبار ظهر بما أن المراد من اليقين هو اليقين مو المتيقن، وإحنا إذا حملنا على الكناية نفسه لأن المراد الاستعمالي يبقى هو اليقين، تعمل لفظ اليقين في اليقين نفسه. نعم المراد الجدي هو مقتضى اليقين، متعلق اليقين، هذا المراد الجدي، أما المدلول الاستعمالي لا تعمل اللفظ فيما وضعه لو، وهذا بخلاف الوجه الأول في غير ما وضع له، وبخلاف الوجه الثاني أنه أكو حدث في المقام، واضح هذا؟ فإذا فيه هذا مرجح آخر للوجه الرابع، أنه فيه المحافظة، طبعا بس هذا المرجح يشتغل بعد مع الثالث، فيه المحافظة على ما هو ظاهر الألفاظ، فإن ظاهر الألفاظ أن اليقين استعمل في معناه، وعلى وجه الكناية على الوجه الرابع يبقى اليقين مستعمل فيه معناه. هذا الوجه الثاني اللي ذكره المصنف. الوجه الثالث هذا الوجه معروف في كل كناية يقال، لا يقال في هذه الكناية انه الكناية فيها إثبات للمطلوب مع إقامة الدليل على ذلك المطلوب، ومن هنا يقال قالوا إنها أبلغ من التصريح، الكناية أبلغ من التصريح. المجاز في إثبات المطلوب مو بالكلمة بالحذف، المجاز العقلي أيضا في إثبات للمطلوب مباشرة، أما بالكناية لا، إثبات للمطلوب مع إقامة الدليل على هذا عليه على المطلوب، واضح يا؟ فلهذا يكون أقوى من غيره من سائر الوجوه، هذا هم مرجح له. لون الكناية تكون واضح، هذا رأينا يعني وجه له بالأول الحاشية من أقول زيد كثير الضمان، مرة أقول زيد كريم أنا مطلوب شنو أثبت الكرم لزيد، مرة أقول زيد كريم ثبت الكرم رأس مباشرة، مرة أقول زيد كثير الرماء سويت أنا ثبت المطلوب لزيد، وهو أنا إذا ثبت الكرم له بس أكو شيء زاد في المقام وهو الدليل، فكأنني قلت زيد كريم لأنه كثير الرماء، هيك الكناية معناها راح، واضح وياي؟ زين زيد كريم أثبت الكرم كما في قولي زيد كريم، بس أكو شيء آخر في الكناية وهو أنا أخذت الدليل عليه، ففي المقام لا تنقض اليقين بالشك، أنا أريد الإمام يريد شنو؟ يقول لا تنقض متعلق اليقين، لا تنقض العمل بالمتيقن، ابقى على العمل بالمتيقن، هذا اللي يريده، هذا مطلوبه، ولكن لا تنقض العمل بالمتيقن لأنه فيه يقين ثابت، ليش؟ ففيه إثبات للمطلوب مع الدليل، هذا وجه ثالث أيضا مما يرجح الوجه الرابع في المقام، ولهذا يكون أقرب. أكو وجوه أخرى قلنا المصنف اقتصر على بعضها، يقول وفيه من البلاغة في البيان ما ليس في غيره، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كما أن فيه المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها في إسناد النقض إلى نفس اليقين، وقد استظهرنا منها كما تقدم في المقدمة الأولى أن وثاقة اليقين بما هو يقين هي المقتضية للتمسك به، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث وفي الكناية كما هو المعروف بيان للمراد مع إقامة الدليل عليه، فإن المراد الاستعماري هنا الذي هو حرمة نقض اليقين بالشك يكون كالدليل والمستند للمراد الجدي المقصود الأصلي في البيان، والمراد الجدي في المقام هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهي عن نقض اليقين، واضح هذا إن شاء الله. هذا المقدمة الثالثة. زين يبقى عندنا المقدمة الثانية، يبقى المقدمة الثالثة حتى نطلع بالنتيجة مالتنا. إذن المقدمة الثانية خلاصة أنه النقض النهي عن نقض اليقين مو على حقيقته، لأن اليقين شبيه منتقص، فشنو المراد به؟ إحنا ادعينا المراد به النهي عن نهي عن نقض عمل بالمتيقن، لابد من تفسير آثار أحكام المتيقن، وجهه أربع وجوه استقربنا الرابع. إذن هاي اللي نطلع بها المقدمة الثانية. المقدمة الأولى الأخبار ظاهر في إسناد النقد إلى اليقين، فجعل اليقين متيقن خلاف الظاهر. هاي المقدمة. المقدمة الثانية أن هذا الإسناد اللي هو ظاهر الأخبار مو على حق، اليقين منتقل. فشنو المراد به؟ المراد به النهي عن نقض المتيقن. واضح وياي؟ زين، ووجهنا شلون. المقدمة الثالثة النهي في الأخبار، هل المراد به النهي عن نقض اليقين عن الحقيقي؟ هل المراد النقض الحقيقي لو النقض العملي؟ واضح هذا؟ هل المراد لا تنقض اليقين؟ واضح يا؟ هذا النهي حقيقي عن نقض اليقين لو النهي عمل، يعني عملا لا تنقض اليقين، مو حقيقة لا تنقض اليقين. واضح يا؟ المصنف يقول الشيخ الأعظم أو المعروف عندهم صاحب الكفاية الشيخ الأعظم قالوا لا تنقض اليقين، وميسر مو حقيقة، النهي مو حقيقة عن نقض اليقين. واضح 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 شلون؟ فلا بد أن يكون يعني مو إسناد حقيقي، مو إسناد حقيقي، فلا بد أن يكون المراد من النقض النقض شنو؟ النهي العمل، النهي عن النقض العملي. المصنف يقول احنا من جلنا بعد تثبت، احنا بعد من قربنا من المراد بالكناية، فبعد ما في مشكلة في النقض حقيقي، مو النقض النقض ما في مشكلة يراد منه حقيقي، يعني نسبة حقيقية. لا تنقض اليقين المراد من النقض النقض الحقيقي مو العملي، يعني حقيقة لا تنقض، مو عملا لا تنقض، حقيقة لا تنقض اليقين، مو عملا لا تنقض اليقين. هم من اجوا قالوا نقض اليقين حقيقتان مستحيلة، فلا بد ان يراد منه نقض اليقين عمل. احنا يقول المصنف يقول هذا اللي ذكروه، بس احنا من اختارنا الكناية بعد النقض يراد به النقض الحقيقي. ليش؟ ليش كتب لا تنقض والنقض استعمل حقيقة في معناه الحقيقي، لا تنقض اليقين. يقول احنا قلنا هذا استعمال في مرحلة الاستعمال، النهي النهي عن النقض إلما المسند لليقين بالكناية. نعم في مرحلة المدلول الجدي، الاستعمال الجد في مرحلة الدلالة الجدية المراد. واضح وياي؟ واضح هذا الأمر. في مرحلة الدلالة الجدية ليس المراد اليقين، حتى تقول لي ما في يقين، فليس حقيقة بل عمل. في مرحلة الاستعمال النقض استعمل على حقيقتي لو مو على حقيقتي، على نعم اليقين كني به عن المتيقن، يعني المراد الجدي من اليقين شنو؟ فالمراد الجدي من نقض اليقين يعني نقض المتيقن، المراد الجدي. بس المراد الاستعمال لا حقيقي، حقيقي اسند النقض الى اليقين حقيقة مو عملا. واضح هذا لو مو واضح؟ بعبارة اخرى خلينا نجيب مثال للكناية، انا من اقول زيد كثير الرماد، هل استعمال حقيقي؟ حقيقة هذا لو كثرة الرماد يعني إسناد حقيقي لو مو إسناد حقيقي في مقام الدلالة الاستعمالية. هذا مراد لو ما مراد، حقيقة المراد لو ما مراد، حقيقة المراد. نعم في مقام المدلول الجدي في الدلالة الجدية لا هذا مو مراد، بس الكناية وياي لا يشترط فيها أن يتطابق المدلول الاستعمالي مع المدلول بالضبط، لا يشترط فيها هذا، بل لعل المدلول الاستعمالي أصلا بالواقع ما يطابق كاذب يكون المدلول الاستعمالي بالواقع، لعله يكون مستحيل. الآن أنا أريد أعبر عن شخص كريم وأقول فلان كثير الرضا مع أنه شيء ما عنده فهم يطبق على على الغازل الرجال وياي جميل. أنا كذبي لا ما كذب. المدلول الاستعمالي قد يكون مستحيل أصلا ما له تحقق، فلا يشترط أن يكون مطابقا للمدلول حتى إذا كان كاذبا، ولهذا صححوا الكناية حتى إذا كان المدلول الاستعمالي كاذب مستحيل. إذا كان كناية وبعد ماكو مانع يكون النقد بالروايات مستعمل على حقيقة، يراد منه النقد الحقيقي لا النقد الحمل في الدلالة الاستعمالية، النقد الحقيقي. نعم في مرحلة المدلول الجدي واضح وياي، لهذا مو يم الألفاظ مو يم الاستعمال، في مرحلة المدلول الجدي المراد النهي عن نقد. فهم لما ما وصلوا لهاي قضية الكناية من هذا الوجه قوم الأصفهاني جاب تلميذ صاعد الكفاية، لما لم يتنبهوا إلى الوجه الرابع الكناية وانحصر عجم الكلام أنه لا تنقض اليقين، أن نقض اليقين والنقض مو الحقيقي، ما المراد به الحقيقي؟ ليش ما المراد به الحقيقي؟ واضح وياي؟ لأن أصلا يقين منقوب، واضح وياي؟ وكذلك المتيقن منقوب، إذا اليقين منقوب المتيقن فيه ما عندنا متيقن، فعيلة مصحح. إذن لا تنقض ليس المراد النقض الحقيقي وإنما النقض العملي. إذا ما عملنا بس إحنا بعد ما حققنا أن الأقرب من الوجوه هو الكناية، وشنو المانع في مقام الاستعمال يكون النقض وياي استعمل في معناه الحقيقي وأسند إلى اليقين حقيقة، واليقين استعمل في معناه الحقيقي، واضح وياي؟ فإذا النقض المراد به النقض الحقيقي، بس هذا في مرحلة المدلول استعمال ولا يفترض أن يطابق المدلول الجدي أي جدا وواقعا ما عندي يقين حتى تقول لي لا تنقض اليقين، جدا وواقعا يقين منقوض ما له معنى تجي تستعمل النقض فيه لأنه طلب للحاصل إلى آخره، صحيح؟ جدا وواقعا اليقين منقوض ما له معنى تستعمل فيه، ولا يشترط أن يطابق المدلول للاستعمال المدلول الجدي. ففي الاستعمال النقض على حقيقته يراد منه النقض الحقيقي لا النقض العملي، لأن الكلام أننا استعمل لا تنقض اليقين استعمل الملزوم وأريد اللازم، واضح؟ هذا هاي المقدمة الثالثة التي يذكرها المصنف كتمهيد لبيان المختار في المسألة. خلينا نقراها. قال ثالثا بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض في الأخبار، اللي أنا قد نقض أحكام المتيقن، وإحنا يجي وصلنا نقض أحكام المتيقن، هل المراد النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ المعروف أن إرادة النقض الحقيقي محال، فلا بد أن يراد النقض العملي. ليش؟ لأن نقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه. وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما. ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا. سألتم وراها أتكم وهو وهو مو أكو وهو أي المفروض وهو أنا ما بيها وهو بس أنا ضايق بها ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا وهو أن إنما يلزم هذا المحذور نقض اليقين ليس تحت الاختيار المنتقض واضح وياي فمو حقيقي يقول إنما يلزم هذا المحذور تكليف بغير المقدور لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جديا أما على ما ذكرناه من أنه على وجه الكناية فإنه كما ذكرنا يكون النهي عن نقض اليقين مرادا شنو استعمالية فقط ولا محذور في كون المراد الاستعمالي في الكناية محالا أو كاذبا بل ما مطابق للواقع واضح يا اليقين نقض اليقين ما داخل تحت الاختيار مستحيل مجهول استعمالي حتى لو مستحيل جلي مستحيل انه يعني نقض اليقين اقول لك مجهول استعمالي حتى اذا مستحيل حتى اذا كاذب هذا حاده كونوا حجارة او حديدة في باب الاستعمال اكو دلالة استعمالية لو لا اكو شو الاستعمال هذا مطابق للواقع مراد جدي لا مراد يستحيل يستحيل التبدل بالماهية صحيح يستحيل التبدل بالماهي شلون هذا يتبدل الماهي من حيوانيه ناطقيه الى كذا واضح الاموال فشنو معنى كونوا حجاره امرهم بال ان يصيرون حجاره او حديده كنايه عن شيء واضح يعني والمدلول الاستعمال لا يفترض ان يكون مدلولا جديا قد يطابق وقد لا يطابق فإنه كما ذكرنا يكون مرادا استعماليا فقط ولا محذور في كون المراد الاستعمالي في الكناية محالا أو كاذبا إنما المحذور إذا كان المراد الجدي المكي عنه محالا أو كاذبا لو كان المراد الجدي مواقعي أو كاذب أو مستحيل شلون يستعمل اللفظ في مراد جدي مستحيل ما بقى ما ممكن اما في مرحله مدلول استعمالي فقط مقبول قال وعليه فحمل النقض على معناه الحقيقي اولى ما دام ان ذلك يصح بلا محذور واضح هذا النتيجه طب بعد ذلك اذا لا مو احنا قربنا الوجه الرابع بقرائن قلنا اولى بكذا اولى منه بكذا اولى اذا دار الامر بين وجهين احدهما اقرب للواقع من الاخر قول نحن على يبقى محتمل يبقى محتمل بس مجرد احتمال مو احتمال متساوي مو فوق يبطل اذا كان احتمال متساوي نقول هاي مرجحات لهذا الوجه اكو مرجحات كثيرة جثة المصنف اقتصر على بعضها هذا الوجه الرابع له مرجحات كثيرة فما صار هذا محتمل وهذا محتمل على نحو التساوي قولي التساوي بعد ما ممكن الاستفهار ما احنا لا هاي المرجحات نجيبها في مقام استفهار المعنى الرابع زين طب بعد ذلك الان لا تنقض اليقين اليقين مستعمل على حقيقتي لو لا من جهة وثاقة اليقين وكذا إلى آخره صحيح أو مو صحيح فإذا مستعمل على حقيقته بعد ما كدا نقول اليقين استعمل في المتيقن النتيجة لا لا تنقض اليقين، تعمل على حقيقته لو لا حقيقة المستقبل. زين الدين المراد من اليقين يا يقين، يقين بالمقتضي يقين بالمانع، كيف تقولون؟ نعم، اذا قلنا المراد من اليقين جاي هو المتيقن، هذا استعمال مجاز، اطلق اليقين واريد منه المتيقن. المتيقن لا يراد منه نعم مما له ثبات او ليس له ثبات، هذا معنى مجاز اول، او يراد من المتيقن هو ما له ثبات، هذا معنى مجاز ثاني. من هذين المعنيين المجازيين اقرب الى المعنى الحقيقي لليقين ما له ثبات، واضح وياي؟ فاذا يراد من المتيقن ما له ثبات، وهو فيما اذا كان الشك في المانع في الرافع، يجي تفصيل الشيخ الاعظم، هذا اذا اريد من اليقين شنو متيقن نلتزم، نقول ما دام اليقين ما استعمل في حقيقته بل استعمل في المتيقن، المتيقن بمعنيين مجازيين، لو يراد منا مطلقا ما له ثبات او لا، لو مراد منا شنو ما له ثبات، يا هو الاقرب للمعنى الحقيقي لليقين الثاني، فيختص تختص الروايات بمن وياي فيما اذا كان الشيء له ثبات، يعني المقتضي محرج والشك وين في الرافع، فيجي تفصيل الشيخ الاعظم ان الروايات تدل على على تفصيل الشيخ، واضح هذا؟ هذا اذا قلنا اليقين استعمل وين في المتيقن، نحتاج الى هذا الـ هذا الـ هذا الجسم التصرف، اما اذا قلنا لا اليقين استعمل في حقيقة لما فيه من الابرام والثبات اسند النقض اليه على كل حق كنا، فإذا مستعمل في حقيقته شنو اليقين مختص بما له ثبات، لو يشمل ما له ثبات وما لا ثبات له فيشمل حينئذ، فإذا اليقين يشمل ما اليقين في المقتضي واليقين، واضح وياي؟ بالرافع، واضح هذا؟ يشمل اليقين الموجود في الروايات كلا الموردين، فتكون الروايات كما انها شاملة للشك في المقتضي شاملة للشك في الرافع، لان بقينا اليقين مو المراد في المتيقن، لا هو اليقين، هو اليقين عام مطلق بالرواية، واضح خويا؟ فحينئذ التفصيل الذي ذكره الشيخ الاعظم شنو؟ ليس بالسواء، هاي الخلاصة النتيجة اللي يذكرها المصنف، قال النتيجة انه اذا تمت هذه المقدمات فصح، هذا عطف هاي فاء مو جواب، اذا هاي الفاء مو جواب، اذا هاي فصح عطف تمت على تمت، انه اذا تمت هذه المقدمات فصح اسناد النقض فصح اسناد النقض الحقيقي الى اليقين، هاي صحيح اسناد النقض الحقيقي صحيح ولا مو صحيح؟ من اجل وثاقته وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين، وان كان النهي عن نهي عن يراد به لازم معناه على سبيل الكناية، انا هذا المطلب اللي صار خلاف في امس قضية الكناية، اطلاق اللازم وارادة الملزوم، اطلاق الملزوم وارادة اللازم، في ذكرت انا اطلاق الملزوم وارادة اللازم كما هو ظاهر عبارة المسلمين اخوة ذكروا بالعكس خلاف المسلمين، سكاك يقول اطلاق لازم وارادة ملزوم، المشهور يقولون لا اطلاق ملزوم ارادة لازم، فظاهر عبارة المصنف على المشهور، قال انه اذا تمت هذه المقدمات فصح اسناد النقض الحقيقي الى اليقين من اجل وثاقته من جهة ما هو يقين، ان كان النهي عنه يراد به لازم معناه على سبيل الكناية، اذا تمت هذه فانا نقول، هذا هو جواب، فانا نقول ان اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما لا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلقه مما له استعداد في ذاته للبقاء. لا بد أن يكون المتيقن قال أن يكون فيه استعداد البقاء، يعني أن المقتضي محرز حتى نقول يختص الثلاث في الشك فرد رابع، لا ما يختص، هو اليقين فيه وثاقة، فما نحتاج نفرض المتعلق كونها فيه وثاقة. سبعة، فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلقه مما له استعداد في ذاته للبقاء، وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن. لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن. رأيت أسدا في الحمام يعني فين رأيت؟ زين، بس أنا استعملت لفظ الأسد بزين، يعني شلون زين إلك إلى لفظه زين وفلان إلى اسمي، وهذا اسم له مجاز اسمه حقيقي، واضح وياي؟ فأنا استعملت اليقين في المتيقن. شوف شو يقول، وإنما يلزم ذلك 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 شنو؟ أن نفرض كون متعلق اليقين له استعداد البقاء، فيجي تفصيل الشيء، وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن ولو على نحو المجاز. ليش يلزم ذلك؟ هذا بينته. نقول إيه، لو كان اليقين لا تنقض اليقين يعني لا تنقض يعني مجاز، استعمال مجاز جيد، استعمال مجاز هو يراد، إذن هذا المتيقن لو يراد به أعم مما له ثبات وما له ثبات، هذا معنى مجازي أول، لو يراد به ما له ثبات هذا معنى مجازي أقرب المجازات للحقيقة ما له ثبات، فيلزم ذلك أن نفرض أن المتعلق له ثبات. لو قلنا إن المراد من اليقين المتيقن يعني الإسناد اللفظي صار للمتيقن مو لليقين، بس احنا رقني مش قلنا لا الإسناد اللفظي لليقين نفسه، بعد من احتاج ان نفرض في المتعلق له ثبات، واضح هذا؟ قال واما كون ان المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن فان ذلك مراد لبي وليس فيه اسناد للنقض الى المتيقن في مقام اللفظ حتى يكون ذلك قرينة لفظية على المراد من المتيقن، واضح وياي؟ إذن الإسناد اللفظي لمن وقع؟ لليقين. أما كون المراد الجدي والمراد الواقعي هو شنو؟ لا تنقض أحكام المتيقن، هذا مراد لفظي خلاص، مو لفظي، مو إسناد لفظي، واضح هذا؟ فإذا المراد جدي هذا لا يكون قرينا على أن المراد الاستعمال شنو؟ كل هم المتيق لا يكون قرينا، واضح لم واضح؟ كون المراد الجدي هو المتيقن، خليك تقول العمل بالمتيقن، المراد الجدي العمل بالمتيقن، ولا يكون قرينا على أن الاستعمال اللفظي وقع أيضا المراد به المتيقن، لا، واضح وياك؟ والسر في ذلك كناية بحت، السر في ذلك شنو؟ مين قلنا كناية؟ واضح وياك؟ قول كناية عندنا مكني ومكني عن مو؟ ياي عندنا مكني ومكني عن المكني اللفظ المكني به ياهو كثير الرمى. المكني عن الكرم بالكناية. المكني عنه لا يقدم في الكلام أصلا، لا يقدم في الكناية، لا يقدر في اللفظ، بل يستحيل تقديره في اللفظ كما ذكروا. إناد الكناية هذا من جعله مقدر لفظي حتى يصير إسناد لفظي. الكناية مو عندي مكني به وهو لفظ الملزوم، وعندنا مكني عنه وهو اللازم. هذا المكني عنه ولا يذكر في الكلام، لا يجوز ذكره في الكلام بعد، ولا يقدر في الكلام، مو يمنع، واضح يعني؟ وإنما هو مجرد مراد واقعي ومراد جدي. المكني عنه مجرد مراد شنو؟ وخوف جيد. إذا هيك بعد مو يم الألفاظ. المكني عنه الكرم ما يجي أصلا، لا مسند، لا مسند إليه، لا متعلق بأحدهما، ما متعلق باللفظ أصلا، وإنما هو مراد جدي وواقع. هذا السر اللي يخلينا أنه نقول هذا مراد جدي. أما الألفاظ النقل أسند إلى اليقين، أما العمل بالمتيقن هذا مراد جدي، وهذا لا يقدر في الكلام ولا يذكر في الكلام. فلو قدر في الكلام لكان قرينة على أن المراد من اليقين لصح، ولكنه في الكناية لا يقدر. المكني عنه يجب حذفه ولا يقدر في الكلام أصلا، وإن كان هو المراد الجدي. وإذا كان هكذا بعد هذا لا يكون قرينة على أن المراد من اليقين المتيقن، بل يبقى المراد من اليقين هو اليقين، واليقين بما له من الثبات والاستقرار أسند النقض له، وهو عام يشمل ما له الثبات وما لا ثبات له. فليس المراد من اليقين المتيقن، حتى تقرب من أن المتيقن لا بد أن يكون مما له الثبات والاستقرار، لأن ذلك أقرب المعاني المجازية للمعنى. حتى يجي تفصيل الشيخ، تفصيل الشيخ قال والسر في ذلك، في ذلك شنو؟ أنه الكون مراد جدي لا يكون قرينة. والسر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكني عنه، على أن المكني عنه ليس هو حرمة نقل المتيقن، بل هو حرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن. فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظا ولا لبا. جيد، هذا الجواب ثاني. ترى تركت وياي الجواب الأول أنه متيقن ماكو من مراد جدي، المراد الجدي لا يقدر، هذا الجواب أول. الجواب الثاني يقول هو أصل المبني عنه مو المتيقن، حتى تقول لي أطلق اليقين وأريد المكني عنه قل متيقن، وعلى هذا حتى تقول لي أطلق اليقين وأريد المتيقن، ويجي كلام الشيخ ليش المكني عنه شنو هذا اللي قال؟ قال على أن، هذا الجواب الثاني، على أن المكني عنه ليس هو حرمة نقض اليقين المتيقن عظم، بل حرمة ترك مقتضى اليقين، حرمة ترك مقتضى اليقين. هذا المكني عنه ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة، ترك مقتضى اليقين هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن مو المتيقن. إذن المكني عنه مو المتيقن، لزوم العمل بالمتيقن. ولزوم العمل بالمتيقن شيء، والمتيقن شيء آخر. إذن المتيقن إذا سلمنا أنه هو المكني عنه فهذا مجرد مراد جدي وليس مرادا استعماليا، والمراد الجدي في الكناية لا يذكر ولا يقدر في الكلام، فلا يكون قرينة على أن استعمال أريد نفس الجدي. واضح هذا الموضوع؟ هذا هو الجواب سنقول أصلا هو المتيقن مو هو المكنيع حتى تسجل لي ما دام المكنيع عنه يصلح أن يكون قريب المتيقن مو هو المكنيع عنه وإنما المكنيع عنه لزوم العمل قال على أن المكنيع عنه ليس هو حرمة نقض اليقين هو حرمة نقض اليقين المتيقن بل هو حرمة تسجل مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن عبارة عن لزوم العمل بالنسبة. فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظا ولا لبان حتى يكون ذلك قرينة على أن المراد من المتيقن هو ما له استعداد دون في ذاته للبقاء. ليش احنا كن نفرض ليش إذا كان اليقين استعمل في المتيقن لابد أن نفرض أن المتيقن له استعداد للبقاء؟ ليش؟ سؤال أعترف قالي يقول لأجل أن يكون مبرما ياي فإذن أبدأ بين العبارة ما مسند اليقين النقض للمتيقن مجازا ياي لأن مراد من اليقين المتيقن ليس لا لفظا ولا لبا يقول حتى يكون هذا تفريع على على لا على المن فلا نقض مسند الى المتيقن عن نقض مسند الى المتيقن هذا المنفي لا نقض يقول لا نقض مسند الى المتيقن ياي نقض مسند الى المتيقن اذا نقض مسند الى المتيقن اللي هو هذا المنفي يتفرع عليه حتى يكون ذلك اذا اسند النقض الى المتيقن حتى يكون ذلك قرينة على أن المراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته للبقاء إذا ما إذا كان المراد من المتيقن لا بد أن يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء حتى يكون لأجل أن يكون مبرما لصح إسناد النقد إليه وأقرب إلى المعنى حقيقي أقرب المجر. وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد ولا حذف مضاف ولكن النهي عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه زين وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال بترتيب آثاره آثار المتيقن الشرعية عليه وهذا المبني عن اللي هو لزوم العمل بالمتيقن أو الأخذ بالمتيقن عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض لأنه معنى النقض يعني لأن معنى النقض متحقق بدون ذلك بدون أن نفرض استعداد البقاء لأن مسند إلى اليقين نفسه واليقين هو له إبرام وثبات وعليه فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب في موردي الشك المقتضي والرافع معا ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر لأن التفصيلات هواي لأن أقوال داعش في المقام موجي يقول لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر ونحيل ذلك بالمقولات لا سيما رسالة الشيخ في الاستصحاب فإن في ما ذكره الغنى والكفاية زين الآن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الكثير بعد أن فرض من بحث قضية الاستصحاب عنوان تنبيهات الاستصحاب وهاي جرى من بعده مجرى الشيخ الأعظم كل من يبحث في الاستصحاب يأخذ بحث تنبيهات الاستصحاب اللي بعض البعض يقول أهم ما في الاستصحاب هي التنبيهات هذا كل اللي قدمه كل شيء أهم ما في الاستصحاب تنبيهات الاستصحاب الشيخ الأعظم على ما ذكر المصنف ذكر
عشان تنبيه جد
شيخ العالم ده اسمع صاحب الكفاية ضعف اثنين صار 14 واضح هذا انسان راح يذكر تنبيه ما يناسب المقام راح يذكر تنبيه التنبيه الاول اللي ذكره انه اصحاب الكون استصحاب الكون يعني اصحاب الجامع اصحاب الجامع بين شيئين
هو زمن
الحق فيصدق الأرقام صاحب الحق هذا المراد من
الحق فإن وجه الحق فيما
جامع بين شيء أو أشياء مثلا هل أعطيك مثال من أريد أذكر في المقدمة قبل لا أدخل بالأرقام مثلا أنا أتيقن بوجود زيت في الدار من أتيقن بوجود زيد أتيقن بوجود الإنسان لو لا فأنا أتيقن بالكل أتيقن بالكل بعد ساعتين شككت اللي هو الإنسان أتيقن بوجود الإنسان في الدار بعد ساعتين أشك أن الإنسان بقاء لا ليش أشك نحسن من زيد خرج من أشك ببقاء زيد فهنا راح يصير عندي شك ببقاء الانسان فتيقنت ببقاء الانسان بعد ذلك شككت به أدعى فالكل المراد به هو القدر المشترك هذا المراد في قبالة اصحاب الكل في قبالة يا اصحاب قال اسمع في قبالة اصحاب الكل المفروض الجزء المراد من الجزء الجزئي هو الجزء المنطقي اللي لا يطبق على كثير لا في قبال المشترك في قبال المشترك في قبال الجامع من المراد من الكل الجامع الجامع مرة تتصفح الجامع مرة لا ما تتصفح الجامع شيء مجرد في قبال الجامع واضح هذا المواضح فهنا من استصحاب الانسان استصحاب امه جامع كل جيني سيرا استصحاب زيد لو لا هذا مثال سيرا استصحاب زيد لو لا سيرا استصحاب لو لا شو تقولون سيرا استصحاب زيد نعم يقل بيه من ساعة زي قبل ساعتين أنا أعلم بس زي كل مجامع جديد وعلى قيال بعد أنا أتيقن بوجوب الجمعة في زمن الغيبة في زمن الحضور بعد زمن الحضور الآن في زمن الغيبة أشك في وجوب الجمعة أو عدم وجوب الجمعة أستصحب وجوب شنو هاي وجوب الجمعة شنو كلي ياي يعني قصد الصحاب كلي يسمونه هم عشان بالصلاحهم الصحاب كلي صحاب جزء ياي مو جامع ما جاي الصحاب جامع بين الأشياء واضح ياي يسمونه بحسب الصلاحهم هنا الصحاب جزي مع أن وجوب الجمعة شبي بالاصطلاح المنطقي وجوب الجمعة بالاصطلاح المنطقي جزي لو كلي كلي وجوب الجمعة كل يصدق على هاي الجمعة وعلى هاي الجمعة كل فهاي السبول هذا الاصطلاح هنا استصحاب كلي في قبال استصحاب جزئي ما المراد من الكلي والجزء استصحاب المنطق الكلي والجزء المنطق يعني ما يصدق على كثير ما لا يصدق لا المراد منه غير شيء المراد منه في المقام يعني الجامع مرة تستصحب جامع ياي مرة شيء معين مو جامع واضح ياي جامع واحيان ومرة لا تستصحب معين مجامع معين مجامع يعني غاب النظر سواء كان جامع بين اشياء او لا تستصحب شيء معين فاذا استصحب الجامع تم استصحاب كله اذا استصحب شيء معين هذا فيه خبار هذا فيه خبار اللي شو تسميه جزئي واضح وياي فالمراد من الكلي والجزئي مو الاصطلاح المنطقي ما يصب على هذا اتيقن بالجمعة الان اشك بالجمعة استصحب الجمعة هذا شنو يدخلونا بالاستصحاب الكلي لا مو استصحاب كلي هذا مو استصحاب كلي هذا استصحاب جزئي بس مع استصحاب جزئي هنا هذا المرة مع ان وجوب الجمعة شنو كلي لو جزئي كلي وجوب الجمعة بالمنطق كلي واضح وياي جيد هذا المقدمة اللي اريد اشيرها الشيخ الاعضاء قال هذا الجامع اللي يريد نستصحبه بثلاث اقسام على ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون الشك في بقاء الكل انا متيقن الكل متيقن الكل ويكون الشك في متيقن الكل فارضين متيقن الكل ولكن هاي الاقسام راح تصير بلحاظ الشك بالكل باعتبار مو اساس القسم الاول باعتبار الشك بالكل مو اليقين يقين واحد من سوى اقسام ثلاثه متيقن بالكل ولكن يكون الشك في بقاء الكل جاي من جهة الشك في نفس الفرد الذي تحقق الكل من جهة الشك في بقاء الفرد الذي تحقق الكل في ظل هذا القسم مثال هذا المثال ما رسمه أنا دخلت أدري شنو الزين انا الان اتيقن بوجود الانسان جامع يقل ما تيقن ما دام اتيقن بوجود زيد فانا اتيقن بوجود الانسان اذ الجامع موجود في ظن الافراد موجود في ظن زيد فانا اتيقن بالانسان الان اشك بعد ساعتين بقى الانسان لو ما بقى من يا جهة اشك من يا جهة من جهة شكي في بقاء الفرد الذي تحقق في ظنه الكل هذا القسم وهذا خيال خلينا نقرا هذا المقدار القسم الاول القسم الثاني يبقى من بكلام هو القسم الثاني قال بعد فراغ الشيخ الانصاري من ذكر الاقوال في المساله ومناقشتها شرع في بيان امور تتعلق به بلغت اثنين 10 امرا واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب فصار لها شأن كبير عند الاصوليين وصارت موضع عنايتهم لما لأكثرها من الفوائد الكثيرة في الفقه ولما لها من المباحث الدقيقة الاصولية وزاد فيها شيخ اساتذتنا في الكفاية تنبيهين فصارت 14 تنبيهن ونحن ذاكرون بعون الله تعالى أهمها متوخين قاصدين الاختصار حد الإمكان والاختصار على ما ينفع الطالب المبتدئ التنبيه الأول استصحاب الكلي الغرض من استصحاب الكلي هو استصحابه فيما إذا تيقن بوجوده في ضمن فرد من أفراده ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلي وهذا الشك تقسيم لحظ الشك وهذا الشك في بقاء الكل في ضمن أفراده يتصور على أنحاء ثلاثة عرفت باسم أقسام استصحاب الكل الأول أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي سيقتن بوجوده هذا هو القسم الأول